جبها بس نأتي الدرس. قال في الاعتقاد قال وأنه حي بحياة، عالم بعلم، قادر بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة. هذا هذا منه أنه هذه دلالة أنه بيرد الآن على المعتزلة. طبعا الجهمية تعلمون أن الجهمية من أهل البدع والضلال، وأيضا يجلي لنا عقيدة أهل السنة والجماعة للرد على أهل البدع والضلال الذين ينفون الصفات، ينفون صفات الله جل في علاه وأسماء الله. المعتزلة منهم طائفة تثبت الأسماء دون الصفات، يقولون عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة، استغفر الله. فهنا أراد أن يجلي لنا القاضي أبو يعلى اعتقاد السلف أنه حي بحياة، وأنه عالم بعلم، قادر بقدرة. إذن هو الآن يبين لنا ويوضح لنا اعتقاد السلف، وفي الاعتقاد يرد به على أهل البدع والضلالة من الجهمية والمعتزلة. قال أنه حي بحياة، وهذه أيضا تدل على أسماء الله جل في علاه، أن هذه الأسماء كلها أعلام وأوصاف، وأنها مشتقات، وأن أسماء الله جل في علاه حسنى لأنها علم على ذات الله جل في علاه، هي علم على ذات الله جل في علاه، وأيضا تتضمن صفات كمال وتستلزم صفات كمال أخرى. فهو حي بحياة، يبقى هذه الصفة التي تضمنها صفات الحياة. وحياة الله جل في علاه حياة أزلية أبدية، فهو الأول وليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء. وقد قال الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه جل في علاه. وانظر هنا أيضا، فإن العبد له حياة ويتصف بالحياة، وحياة العبد على عجزه ونقصه، وأنها مؤقتة حتى تكون أبدية إذا أكرمه الله بجواره يوم القيامة. وحياة الله جل في علاه أزلية أبدية من صفات الذات، فهو الأول سبحانه جل في علاه فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الذي أحيا الموتى سبحانه جل في علاه، أنشأهم من عدم وأماتهم ثم يحييهم، وهو على كل شيء قدير. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. نعم. قال حي بحياة، يعني الأسماء تتضمن هذه الصفات، فله صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة. وقال عالم بعلم، ففيها إثبات صفة العلم لله جل في علاه، وعلم الله قد أحاط بكل شيء، كما قال الله جل في علاه هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فإن الله جل في علاه أحاط بكل شيء علما، هو فوق العرش وعلمه في كل مكان سبحانه جل في علاه، يعلم السر وأخفى، يعلم بواطن الأمور، فهو الباطن سبحانه جل في علاه. وقلنا بأن كثير من الآيات قد يقرن الله جل في علاه بين العلم والحكمة وبين العلم والخبرة، عليم خبير، عليم حكيم. والعلم علمان، علم غيب وعلم شهادة، وهما عند الله سواء. والغيب غيب نسبي وغيب مطلق، والغيب المطلق لا يعلمه إلا الله جل في علاه، ومن ادعاه يكفر، لأنه بذلك ينازع الله في الربوبية وهو يكذب الله جل في علاه. لأن الله قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، إنما الغيب لله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، كفر بالقرآن، لأن القرآن ينبئنا بأن الغيب لا يعلمه إلا الله جل في علاه، والكهنة ينبئون بالغيب، فهم يكذبون القرآن الذي نزل على محمد. قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول، المشكلة هنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ف فالله جل في علا يعلم بواطن الأمور، يعلم دقائق الأمور، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذلك قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذ سنة ولا نوم، له ما في السماوات وفي الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لذلك لما وقف موسى عليه السلام مع ركب مع الخضر السفينة، وجاء عصفور ينقر في البحر، فقال له إنك على علم علمكه الله، لا أعلمه أنا، وأنا على علم علمنيه الله ما علمك إياه. قال وعلمي وعلمك بالنسبة لعلم الله جل في علا كما ينقص هذا العصفور من هذا البحر. طبعا أصلا لا يقال ينقص في هذا الباب، هو المسألة مسألة التصوير من أجل أن تعلم أن علم الله تعالى قد أحاط بكل شيء، وأن الإنسان لو أعطاه الله جل في علاه ومنحه علما هو من الله أولا، أن هذا العلم بالنسبة لعلم الله جل في علاه لا مماثلة، ولا يمكن أن يمثل شيئا من علم الله جل في علاه. هذا الذي يراد حتى لا يعني يكون موهما أنه لما قال أنه أنقص من اليم ما ينقص منه شيء، في حقيقة الأمر أنه لا ينقص منه شيء، وهذه في الحقيقة. ولذلك نحن نصف الله بالكمال المطلق سبحانه جل في علاه، فعلم الله من صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة، وأن الله يعلم ما كان وما يكون ما لم يكن، لو كان كيف سيكون، أحاط بكل شيء علما. الأصل أن القاضي هنا يرد على الجهمية أو على المعتزلة، وقد انتشر في زمانهم كما انتشر في زمان شيخه المعتزلة، فهو قاصد بذلك الرد على المعتزلة الذين يثبتون الاسم دون الصفة، ولا يمكن أن يكون اسم بلا صفة، لا يمكن. وأيضا الصفات معاني، الصفات معاني لا تنفصل عن الله جل في علاه. قال عالم بعلم، قادر بقدرة سبحانه جل في علاه، فهم يقولون قدير بلا قدر، يثبتون اسم الله القدير بلا قدر، نعوذ بالله، قادر بقدرة، وقدرة الله جل في علاه أحاطت بكل شيء، والله على كل شيء قدير، وأن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون سبحانه جل في علاه. قال قادر بقدرة، سميع بسمع، وأيضا سمع الله جل في علاه يليق بجلاله وكماله وعظمته وبهائه، وسمع الله من صفات الكمال، قد أحاط الله بكل شيء سمعا. نعم، قالت عائشة رضي الله عنها أرضاها، سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، كل الأصوات. قالت إن خولة تشتكي زوجها في ناحية البيت، وإني ويخفى عليها بعض حديثها، فأنزل الله تعالى قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فيسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الآية الظلماء، يرى مخ سوقها سبحانه جل في علاه، يسمع النجوى لا تختلف عليه اللغات مع كثرة الأصوات، والله سميع عليم سبحانه جل في علاه. فهو سميع بسمع، بصير ببصر، وأحاط بكل شيء بصرا أيضا، فبصره أحاط بكل خلقه سبحانه جل في علاه، وهي أيضا من صفات الكمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، حجابه النور حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تأله بصره من خلقه، وبصره ينتهي إلى جميع خلقه سبحانه جل في علاه. ولا أقول ينتهي، يعني أحاط بكل خلقه سبحانه جل في علاه. وأنه حي بحياة، عالم بعلم، قادر بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر. رد على المعتزلة كما قلت قاصدا الرد على المعتزلة الذين انتشروا في زمانه، متكلم بكلام، شوفونا الآن متكلم بكلام فيها رد على المعتزلة والأشاعرة، متكلم بكلام فيها رد على المعتزلة والأشاعرة. هنا أريد منكم
كيف ذلك؟ وجهوا لي كيف المعتزلة في وادي والأشعرة في وادي، كيف يكون رد عليهما؟ قوله متكلم بالكلام هذا في رد على المعتزلة والأشعرة، كيف يا ترى؟ ننتظر من الإخوة الأفاضل الإجابة. الآن غير متاح أي إجابة، تسكت تتعلم وتسكت. الآن
خد سخن هاد سخن اللي معك ده بيض وده بيض ده سخن ده بارد، هات اللي معك.
المعتزلة في أصل إثبات أصل الصلة والكلام معتزلة فيها، وعلى الأشعرة بقوله بكلام متكلمون بكلام. طيب الأشعرة قالوا كلام نفسي ومعزلة نفس صلة الكلام مطلقا، وقوله متكلم بكلام أثبت لي ما قد نفوه ممتازة سكينة. الأشعرة الذين يقولون كلام نفسي معتزلة ممتازة من الأبرار في هذا الباب ممتازة. سلفي قال رد على معتزلة قائلين خلق القرآن مثلا صفة لله وصفاته غير مخلوق ممتازة. رد على الأشعرة قائلين بكلام نفسي فأثبت الكلام بحرف وصوت، نعم ممتاز ممتاز. سلفي محمد نفس الأمر، ندى يتكلم كلام على حقيقة بصوت وحرف وسموه لا كما قالها بلا، نعم هذا رد أشعرة فقط يا دكتورة ندى، أنا خذت على الأشعرة والمعتزلة. جيد بنت إسلام لأنه يثبت صفة الكلام والمعتزلة ينفونها، شعرفون الله يتكلم بكلام نفسي وليس حرف وسط. ممتاز يا بنت إسلام ما شاء الله، هذا تقدم باهر. هذا ممتاز ممتاز ممتاز، نعم. إذن في قوله متكلم بكلام مريد بإرادة، طبعا السؤال هنا سيأتيكم مريد بإرادة هذا رد على من؟ مريد بإرادة هذا رد على من؟
قال مريد بإرادة رد على من؟ ما شاء الله. هنا لابد من فهم شيء مهم، وهو المعتزلة لا تنفي كلية القدرة وأصل القدرة، لا تنفي أصل القدرة، المعتزلة تنفي قدرة الله جل في علاء على خلق أفعال العباد، ولا يجعلون إرادته فوق إرادة العباد، يعني ليس مطلقا. وهنا في الرد عليهم ويرد عليهم يبين بأنه قادر على خلق أفعال العباد، مريد إذا أراد شيئا لابد أن يكون له إرادة، وهذه الإرادة حاكمة أو هذه الإرادة عامة. لذلك قال هنا لما قال مريد بإرادة آمر بأمر ناه عن نهي، هل معناها أنه أراد هنا التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ فلما قال مريد بإرادة أراد الكونية، أراد الإرادة الكونية، لأن في الإرادة الشرعية أنه قال آمر بأمر ناه عن نهي، وهذا أيضا لازم لكلامه والتشريع له. قال ونقر بأنه خلق آدم بيده، قال ونقر أنه خلق آدم بيده، قال ونقر بأنه خلق آدم بيده. لقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وأن له يمينا بقوله والسماوات بيمينه. طيب هنا دخل أثبت الله جل في علاه الصفات الخبرية، يعني هنا في الرد على المعتزلة والأشاعرة والرد على أهل البدع، ويأتي بعض أهل السنة والجماعة يعتقدون بالصفات الخبرية لله جل في علاه، واليد من الصفات الخبرية هي الصفات الثبوتية الخبرية، ويد الله ثابتة، يعني اليد ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، يد الله تعالى ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما في الكتاب فقد قال الله تعالى يد الله فوق أيديهم، وقال الله جل في علاء رد على اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة، قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان يداه، وأيضا قال الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال مما عملت أيدينا، فكلها إثبات لليد الله جل في علاه نثبتها على ما أثبتها أهل السنة والجماعة موافقة لقوله جل في علاه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيد الله ثابتة وهي يد، نعم يد، وهذه اليد لها كيفية، وإننا نؤمن بها ونؤمن بكيفيتها، ولكننا لا نعلمها لأنها غيبة عنا. لسانه يقول آمنا بالله وما جاء الله على مراد الله، وكلها تجري مجرى اليد معلومة والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وفي السنة جاءت الأدلة كثيرة لإثبات يد الله جل في علاه، كما جاء في حديث الشفاعة، جاء في الحديث الطويل يا آدم ابعث لأس النار، قال ما بعث النار، قال من كل 1999. في الرواية الأخرى قال اختر يا آدم اختر، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، يعني في المنام، فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا أعلم، فوضع يده على صدري حتى وجدت برد أنامله. فأيضا أثبت اليد، إذن يد ثابتة لله جعلها بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، أجمع أهل السنة جماعة على إثبات اليد لله جل في علاه. وأما الإشكال الذي عند كثير من الناس وهو اليد عندما تثبت لله جل في علاه قد أتى بها على الإفراد وعلى التثنية وعلى الجمع. قلنا لا مخالفة بين التثنية والجمع لأن أقل الجمع اثنان، أقل الجمع اثنان فلا مخالفة، والإفراد لا تخالف التثنية لأن الإفراد جاء على الإضافة والإضافة تعم، الإضافة تعم، قال يد الله فوق أيديهم فالإضافة تعم هنا، فلا تخالف التثنية ولا تخالف الجمع. ولنا أن نقول أيضا التثنية لا تخالف الجمع لأن الجمع هنا على التعظيم، ويكون التحقيق في الباب لله يدان، نعم لله يدان وهي من صفات الكمال. ولذلك قال آدم وكلتا يدي ربي يمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين ربي يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لا يغيضها نفقة، نعم، فلله يدان من صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة، ثبتت لله جل في علاه على ضوء قول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا يجرنا إلى القاعدة أن التساوي في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى، فلله يد وللعبد يد، ويد الله تليق بجلاله وكماله وبهاء عظمته، ويد العبد تليق بنقصه وعجزه. نعم. قال له يمينا بقوله والسماوات مطويات بيمينه، نعم. هنا هذا الخلاف بين العلماء في مسألة اليد لله يمين وشمال أم لا، هذه إن شاء الله نأتي بها في الدرس القادم تفصيلا بإذن الله تعالى. لو في أسئلة تفضل، لو في أسئلة تفضل حتى ننتقل إلى السنن. نبدأ بالسنن صحيح البخاري كتاب الأذان.